بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى ما بعد. وقد أخذنا في ما مضى من الدروس أقسام، الخمسة الأقسام من الأقسام الثمانية التي وجود حمض الحديد، فوصلنا إلى القسم السادس. هنا الجوزة قاهي، جوزة قاهي تظن الجيمة تظن الواو فترقى نسبة إلى جوزة قان، وهي من نواحي همدان اسم ولد جوزة قان بالضبط كما ذكر الله المنقى. ثم ذكر القسم الثالث من أنواع التعمر هو الإعلام، فقال السادس الإعلام نحو هذا رواية من غير إذن هذا فصحه إلغاؤه وقيل لا وإنه يروي ولو قد حصل. الثالث من أنواع التعمل الإعلام. ما هو الإعلام؟ بينه بقوله نحو هذا رواية، أي هذا الكتاب أو هذا الحديث رواية عن مشايخ. قال وهكذا هذا الكتاب رويته عن فلان وعن فلان من غير إذن هذا، أي من غير إذن قارن ذلك الإعلام. لكن ما قال له روي عني أي ثلاثة، بل أعلمه بأنه مرويه ومنقول عن مشايخه. فماذا الحكم؟ فصحه إلغاءه. قالوا هذا ملغى، هذا الإعلام لا ينفع ولا يجعل الحديث متصلا، فلا يجوز لذلك الصاحب الذي أعلمه الشيخ لذلك أن يقول أخبرني حدثني فلان، بل هو منقطع. وقيل لا، وقيل بل يجوز يكون متصلا ويجوز أن يرويه حتى وإنه يروي ذلك الحديث الذي تلقاه بالإعلام ولو قد حضل، أي ولو منع الشيخ وقال له هذا الكتاب روايتي عن فلان ولكن لا ترويه عنه، منعه. ومع ذلك هؤلاء يقول لا يجوز له أن يرويه عنه ويكون متصلا، لكن الصحيح القول الأول. السادس الإعلام المتجمع خبر معنا أن سادس أنواع التعمل هو النوع المسمى بالإعلام، إنما أخذ مع كل صريحة معنى الكتابة الذي الإعلام كناية بما فيها من التصريح بالإذن لأحد نوعين مع فيها الكتابة يعني. ثم عرفوا بالمثال فقال ذلك نحو قولي هذا الحديث رواية عن فلان على كونه من غير إذن للطالب، وجملة هذا أي قارن صفته بإذن. وقال حديث معتاد حذاء أي واثق أي من غير إذن مقارن إعلام. حاصل معنا أن ثالث وجوه التحمل الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب بشيء مروي نحو قوله هذا الحديث أرويه من فلان، ولكن ما قارن إعلامه إذن في روايتي فلم يقل اروي عني، فلم يقل روي عني أو نحو ذلك. فماذا؟ ثم ذكر اختلاف العلماء في حكمه فقال فصحه أي طائفة من المحدثين وغيرهم إلغاؤه، أي إبطال الإعلان المذكور، يعني أنه أن بعض العلماء صححوا بطلان الإعلان المجرد باطل هذا، فلا تجوز الرواية به وفيه قطعان وزاني، لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سمعه لخلل يعرفه به فيه. ولذلك قالوا لا ينبغي أن يكون متصلا بل هو منقطع. وقيل لا، قال كثير من جرير وعبد الله بن عمر وأصحابه المدنيون وأخوانه من المحدثين الفقهاء والأصوليين والظاهريين لا يلغى بل تجوز الرواية بها، والحجة فيه القياس على الشهادة، وإذا سمع المكرر بشيء وإذا لم يأذن له ما قال له شهاد. وقال اعترافه له فيه وتصحيحه أنه من روايته كتحديثه له بلفظه شبعه بغيره. يقول إذا صحح له أنه منقول من فلان ولن يتعرض لشيء بأنه لا في خلل فلا، بل أعلمه مجرد إعلام كتحديثه له بلفظه أو قراءته عليه، وإن لم يجده وزاد بعضهم على هذا فقال لو منعه من الرواية لا يقره ذلك، إذا أشار بقوله وإنه فسين أي الطالب الذي وقع له إعلام مجرد يروي ذلك الحديث ولو قد حضر ولو قد حضر بدون الفاعل، أي منعه الشيخ من الرواية أو المفعول ولو قد حضر ولا علم تبعية فيما أي منع منها، يعني أنه يجوز له أن يروي بهذا الإعلام من دون إجازة بل ولو منعه. قال بعير هذا صحيح لا يكفي النظر سواه، لأن منعه لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا أكثر ما فاته لأنه قد حدثه هو شيء لا أرجع فيه ثم يعني إذن أو لا أو أن أحدث به لكن الأحوط القول الأول ثم ذكر السابعة والثامنة من أنواع وجوه التحمل السابعة والثامنة هما الأخيران من أنواع وجوه التحمل التي يستعملها المحدثون في نبل الحديث وهما الوصية وهما الوصية والمجاهدة فقال والخوف فيه والخوف يجري في وصية وفي مجاهدة والمنع فيهما طفل وفي الثلاثة إذا صح السمع فلا وجوب عمل منهم وعدم يقول والخلف الخلف المذكور الذي ذكرناه بالإعلام يعني هل يجوز عمل في وصية يجوز وصية إذا أوصى بفلان عند سفره أو عند موته قال عن أوصيت بهذا الكتاب لفلان ولكن ما قال يرويه عنه بل أوصى له الكتاب وذو إجادة كذلك إذا وجد طالبه إذا وجد الشخص حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف ذلك الشيخ وتأكد أنه خطه هل يجوز له أن يرويه بهذا بالإجادة أم لا اختلف والمنع فيه ما كفي كذلك أصلا في هذه الصنفين المنع عن الرواية بهما وكون الحديث منقطعا هو المؤتفى أي الذي يجب اتباعه يعني أن الله منقطع لكن هذا بالنسبة للرواية وكون الحديث متصلا أم لا أما بالنسبة للعمل بذلك في هذه الثلاثة أعلمه الشيخ أن هذا الحديث حديثه رواه عن فلان لكن ما أجازه أو أوصى بذلك الحديث أو بذلك الكتاب لشخص عند سفره أو موته ووصل ذلك الكتاب إلى ذلك الموصى له أو ماذا وجد شخص حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف وعرف أنه خط وتأكد وصحت الرواية لديه ماذا العمل واجب في هذه الثلاثة وهذا معنى قوله وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد وفي الثلاثة أي الإعلان والوصية والوجادة إذا صح سند الحديث الذي يعني وجدته أو علمته أو أصيرك أو صالت به نرى وجوب عمل في المعتمد أما من ناحية العمل فواجب للعمل به لا يتوقف إنما الرواية الرواية هي محل النظر في الثلاثة في الرواية منقطعة وأما وجوب العمل فمما لا شك فيه والقرب عن الاستناد والقرب الإعلام المجري عن الإذن وأن العاجز بكريه وهو مبتدع قبل الجملة أن يوجد ويأتي بوصية إلى وصية الشيخ عند موته أو سفره لشكل كتاب يرويه ذلك الشيخ متصلا عليه دون إجازة الشيخ نقله إما بالسماع وإما بالقراءة وإما بالإجازة لكن للطالب أوصاله فقط ما قال الجماعة إجازة يعني أن العلماء اختلوا في هذه الوصية مجرد يعني إجازة فجوز الرواية فيها كثير من المتقدمين وعللها القاضي عياض بأن في دفعها له نوعا من الإذن تكون كالمناولة وشبها من العرض والمناولة وذهب النووي وابن الصلاح إلى عدم جواز الرواية فيها وتقطيعات من قال بالجواز قال الصحابي البطلان هو الحق المتعين لأن الوصية ليست بتحديد لا إجبار ولا تفصيلا كما في مناولة ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية حقدا ويجري خلاف أيضا مشاهدة بكث مصدر مولد وجد يعني ليس مصدرا عربيا إنما هو استعماله العلماء وجاد لوجد يجري قال المعافى بن زكريا النهروالي إنه فرغ قولهم بجادة لما أخذ من العلم من صاحبة غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العربي بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة لأنهم يميزون وجد بمعنى غضب وجد بمعنى حزين وجد بمعنى أصاب يعني فلها معاني مختلفة وهذه كلها تختلف اختلاف المصادر كذلك أيضا هؤلاء ازدادوا هذا وجادة لما وجد من الحديث أو الكتاب بخط شيخ أو برواية وقد بين مصطلح العرابي مصادر مختلفة هنا ونقلته بتمام الشيخ الكبير والوجادة أن يقف الشخص على أحاديث بخط راويها غير المعاصي له، ليس معاصرا له، او المعاصر لكن ماذا ولم يسمع منه، او سمع منه ولكن لا يروي تلك عنه في سمع ولا اجازه. واضطرب فيها ايضا الا ان الخلاف فيها ضعيف جدا، والمنع من عمر وعيد مبتدع كبر دون تقوم فيه ماء الرقيه المجاهده متعدد يقول كل من لا يمر اي اطلع لانه الاصح. هذا بالرواية، هذا بالنسبة لرواية ذلك الحديث وتعديته إلى غيره عن طريق ذلك الشيء، هذا هو صحيح أنه لا تعرف. أما العمل فيها فقد أشار إلى بقوله وفي هذه ثلاثة أنواع، الأنواع الثلاثة أي الإعلاء والرقية والإجادة متعدد بنار، إذا صح السند بكل منها نوى النون أي نعتقد أيها المحدثون وجوب عمل مفور به لنرى، يعني أنه يجب العمل بها وإن لم تجد روايتها بطريقتها المعروفة لكن العمل واجب، وهذا بالقول المعتمد عليه، لأن العمل يكفي صحة نفسه صحة الحديث، هذا هو مبنى العمل، إذا صح الحديث جاز العمل وجب العمل. وحصل معنا أنه إذا صح السند في هذه الثلاث وجب العمل بها على القول الراجح. أما العمل بالإعلام فقد ادعى عياض الاتفاق عليه على التدريب. وأما العمل الوصية فقال ابن عبد الدم الوصية أكبر رتبة من الجهل بالأقدام، وهي مأمور بها عند الشافعي وغيره، فهذا أولى، الوصية تكون أولى من العمل بالإجادة. وأما العمل بالإجادة فروي عن الشافعي ومن ظاهر أصحابه جوازه، وقطع بعض المحدثين بوجود العمل بها عند حصول الثقة، فإذا وثق بأن هذا كتاب فلان وحديث فلان يجب العمل به. قال النووي هو الصحيح الذي لا يستجب بهذه الأزمان غيره، يعني الأزمان التي يكثر بها تساهل الناس في الرواية، وكذلك عدم عنايتهم بوصل أسانيدهم، فمثل هذا إذا قلنا لابد من وصل السند ضاع العمل بالحديث، فإذا صح ذلك الكتاب وصح سنده الذي فيه يجب العمل، وهذا هو لا شك. وخالف ذلك بعضهم ونقل ونقل عن بعض المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم، فبعض لا يجوز العمل بها، لكن هذا تشدد. وقد استدل للعمل بالإجادة الحافظ ابن كثير بحديث أي الخلق أعجب إليكم إيمانا، الحديث والحديث صحاب التقوي فتنوي وضعفه الألباني في كثيرة الضعيفة، وهو العلم بالعندرج في الحسن لشواهده أم المبتدع عمل سمع الزاري ناقل، قال ابن كثير بعد أن أزاه لأحمد الزاري مطلوبا إسلام محسن فرصاه وحكم. المهم هذا الحديث حسن يجوز الاحتجاج، قال أي الخلق أعجب إليكم إيمان الحديث، وفيه قال قوم يأتون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بها، إذا دعوا على ذلك أن العمل واجب بما وجد في كتب الوجادة إذا صح سندها. قال البرقي هو استنباط حسن، يعني احتجاج المفسرين لهذا استنباط حسن. إذن إذا كانت الوجادة وهي آخر الدرجة من الثمانية يجب العمل بها بدليل الذي ذكرناه، الوصية التي قبله والإعلام الذي قبله، هذه تكون ماذا؟ تكون أقوى وأولى بالنسبة لوجوب العمل بها. قال ثم ذكر كيفية الأداء بالوجادة فقال، يعني إذا قلنا إن الوجادة والوصية والإعلام ليست طريقة من طرق التحمل الحديث عن القول الراجح، لكن من أراد أن يروي ذلك وإن كنا حكمنا بأنه ليس حديثا متصلا كيف يقول؟ إذا منعناه أن الرواية من ذلك الشيخ كيف يقول ماذا صفة أدائه؟ لابد أن يكون أنه رأى كتاب حديثا في كتاب أو رأى كتابا وكذا، ماذا يقول صفته؟ يقول قال في وجادة وجدت بخطه وانتقل ظننت وكلهم في غير خط، قال ما لم ترتب في نطفة تحرك يبصد، وقال في وجادة في أداء ما استفاده من وجادة ماذا يقال؟ وجدت أو قرأت لخط فلان، هكذا صيغة الأداء، لأن هذا متصل يقول وجدت أو قرأت لخط فلان أو كتابه لخطه وحدثنا فلان ويثق الإسناد والمثل، أو قرأت لخط فلان عن فلان قال أنه هذا الذي استمر على العمل كثيرا وحديثا، قال الناظم وفي مسند أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه في وجادة أبية، هذا إذا وثق بأنه خطه، إذا تأكد أن ذلك خط فلان الشيخ الفلاني، وإلا فأشار إليه القول وإن تقل بفتح الخاء وكسرها، تقل قال يقال ويخيب. قال أيتظن يقال؟ قال الرجل الشيء يقاله من باب نال إذا ظنه. وقاله يقينه من باب باع خوف. قال يقينه. وفي المضارع حين متكلمه يقال وتفهم على غير كاف يقالني يقاله هذا على غير كاف على لغة تلك اللغة التي نزلها بالصرف وهي لغة بعض العربي أنهم يكثرون حرب المضارع أول مضارع بغير إذا كان غير ياء وبعضهم يعوم بالياء وأظهر تصطنني مضى بمراسة الصرف. فمن جملة ذلك إخاله إخاله هذه عن مثل المتكلم المفروض أنها تفتح أقاله كما تقول أضربه أنصره أقاله هي أفتح لكن وجد عن العربي جمالها بكفي عنده ولغة قال غيره قال أي وإن تقيل يقارها ليه يكفي عن ذلك على غير كاف هو أكثر استعمال من الكاف وبنو آخرين يبتعون على الكاف أقار بعد الغيب أي إذا شكفت في قول خطه خط ذلك الشيخي نقول ظننت عنه خط لا تقول لي خط هناك بل قل ظننت أنه خط وجدت في كتابي ظننت أنه بخط فلان بخط الشيخ فلان الفلاني ظننت لا تقول لي خط يعني أنه إذا لم يثق بكون خطه فلا يمكن أن يقول ظننت أنه خطه أو وجدته بخط قيل إنه خط فلان أو قال بفلان إنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة للمستند بكون خط هذا كله في الخط هذا كله في خط شخص معين شيخ معين لأي حديث معين وأما غيره فأشار إليه بكون بغير خط أما إذا كان بغير خط تريد أن تروي بغير خط وجدت ذلك خبر مقدم لكل قال بتصرف أي له قال مستعمل في غير الخط أو الجار متعلق بقول محذوفا وقال مقول القول أي قل قال فلان بغير خط إذا كانت تحدث للناس أو تبلغ أو تعلم الناس بأن هذا خط فلان هو صفة المتبدل وأما إذا كان لا تريد أن تؤدي أو تبلغ للناس كتابا معينا بل تريد أن تبلغ ما قول ذلك الشيخ أو حاجة ذلك الشيخ ماذا تقول؟ قال فلان كذا قال فلان كذا معنى ذلك أنه ليس متصلا بك يعني قال ليس مستعملة بالاتصال قال فلان كذا وحسن معنى أنك إذا وجدت حديثا بمصنف ببعض من أعصبته أو لا فقل قال فلان كذا ونحوه من أعصاب الجزم قال متى إذا جزمت بصحة النسخة تقول قال فلان كذا إذا جزمت بصحة النسخة التي أخذت منها لأن قال العبد الصنف أو ثقة غير بالأصل أو بفرع مقابل به كما يجب معه إن شاء الله تعالى وأما إذا لم تثق به شككت هل هو حديث أم لا أو خطه أم لا ماذا تقول فلا تجزم كما أشار إليه بقوله ما قبلية البرية لم ترتب أي تشك نسخة في ذلك الكتاب فقول ما لم ترتب قبل لمعروف أي محل ما ذكر ما لم ترتب أي مدة عدم ارتيابك في العقيدة فأما إذا ارتبت فيها فلا فتحر فيه إيش معنى تحر؟ يطلب الأحراء والصواب في أداء ما ارتبت به يقال تحريت بالأمرين إذا طلبت أحراء أحراهما تحريت بالأمرين أحرهما أي أولاهما كما أفاد الفيوم أحرهما ها؟ أحراهما تحريت بالأمرين على نسخة الأمرين كده؟ ليس منه أحراهما رجالوا ألف بعده أحراهما حرى ماذا نقل أولا أي أولاهما كما قالوا الغيب وذلك بأن تقول بلغني هذا هو ليس حاسم بلغني هذا ليس جزما بلغني عن فلان أنه ذكر كذا أو وجدت في نسختي من الكتاب الفلاني وما أشبه من العبارات التي لا تكتب الجزم قال ابو الصلاح فان كان المطالع عالما فطنا الذي طالع ذلك الحديث او الكتاب بحيث لا يخفى عليه بالغالب موازين الاسكات والسفر او ما احيل عن جهته صرف عن جهته من غير من غيرها رجونا بان يجوز له اطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من جهل يعني اذا جزم اطمئنت نفسك وانت من اهل الخبره في الأدلة في الفن. فلك أن تطلق بدون يعني أن تذكر هذه الصفات للتمريض، بل تقول طالب لا من قال بجد. لكن ذلك قال وإلى هذا بما أحسب استرواح كثير من المصنفين الاسترواح معناه طلب الراحة تساهل، عبارة عن التساهل. تساعى كثير من المصنفين بمثل هذا، كثير يقع تسامع كثير من الاسترواح من المصنف ما نقلوه من كتب الناس مع تسامح كثير من في هذه الأزمة بإطلاق كتب الجازم في ذلك من غير تحرك، بل بعضهم يتسارع أي كلمة أو أي كلام أو أي حديث وجده في كتاب ينقله ويرويه بدون توقف، وهذا من التساهل الكثير لا ينبغي منه ذلك. إن تأكدت وتبين لك أنها صحيح عن فلان وأن هذا خطأ أو حديث ولم يتعارض فحص أو لم يتصرف بالمصاحب مثلا أو المفاجئ مثلا، عند ذلك قل بالجد. أما إذا كان غير ذلك فلا تجزي، قل وقال إن فلانا قال كذا وكذا، أو فلا غني عن فلانا قال كذا وكذا، ولا نذب ولا تثبت. لو طالع أحد كتابا منسوبا إلى مصنف مصنف معين وينقل عنه غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا ونحو ذلك والصواب ما تقدم، والصواب ما تقدم هو التفصيل، إن اطمأنت نفسك وأنت أهل بذلك قل قال فلان أنه قال، وإن كان خلاف ذلك أنت بضاعة مبدع أو شككت فعند ذلك تقول يعني قيل كذا قيل إنه قول فلان، يقال إن فلان قال كذا. وقال السخاوي يلتحق بذلك ما وجدت في حواشي الكتب من الفوائد والتأييدات، تجد في أي كتاب مثلا تعارف معلقة فتنقلها بدون بيان أنك نقلت هكذا وكذا، هذا ما ينبغي. وربما الذي كتب ذلك ربما ليس متعدلا، وربما علق كلمة على غير محلها، ما الذي أزرعت في هذا؟ فلا ينبغي من سؤال التساؤلات والتأييدات عن ذلك. فإن كانت بخط معروف فلا بأس بنقلها وعزوها إلى من هي له، وإلا فلا يجوز أن يبعثها إلا لعالم مصلح. أما إذا كان الشخص متعدلا ويميز غصة من السمين والحق من الباطل فينقل من تلك التعارف ما يراه مناسبا على ما في معنى، وربما تكون في الحواشي بخط شخص وليست له، بخط شخص وليست له، أو ضعفها له وضعفها لغيره، فيشتد ذلك على ما فيه بعرف عز الكل لوحده، أن غلطا بعض له بعض لغيره أخذه، وأنت عزوته كاملا إليه، وهذا تجب عليه. انتهى. ثم إن المروية بالوجادة المجردة منقطعة، يعني أن من روى بالوجادة كما ذكرناه سآلفا أنه قال منقطع وليس متصلا، سواء وجدت لكون خطه أم لا، سواء لماذا؟ لأن يعني شروط الاتصال لم تتحقق أو لم توجد، لأن طريق الاتصال إما السماع وإما الإجازة وإما المناولة وإما الكتابة بالجبهة مفقودة في هذا. وإليه أشار بقول وكله منقطع مبتدئ وخطأ، أي كل ما روي بالوجادة سواء وثق بكون خطه أم لا من باب المنقطع والمرسل. قال بعضهم عدوه من التعليق أولى من المنقطع والمرسل، حسنا على بعضهم، لكن الأول عن الذي وثق بأن الخطر فيه شوق السلطان لزيادة قوة الوثوق بالخطر، ولما تسار جماعته في إيراد ذلك بعن ونحوها أشار بقوله ومن أتى بعن، إيش قال؟ ومن أتى بعن يدلس أو بأخبر رجلها، ومن أتى بعن عن فلان، لأن عن استعمالها وإن استعمالها المدلسون بمنقطع لكن الظاهر الذي يبدو منها اتصال، فلذلك لا ينبغي من وجد شيئا كذا عن فلان لا. فإذا كان من وجد الوجادة أراد أن يحدث أو يروي ما وجده بخط فلان أو كتاب فلان حديث فلان وقال عن فلان، هذا مدلس، نعتبره مدلسا لأنه بينه وبين هذا القائل يعني فجوة أو انقطاع. ومن أتى وما شرطيه ما كان ذلك متسائلا بالصفه عن او نحو اعتقاء لما كان وجدته. وقوله دلس جواب من اي مجهول، وان كان احسن رفعه بكون جعل الشرط ماضيا ماذا قال ابن مالك من جعل الشرط ماضيا وماضيين او مضارعين كلتيهما او متخالفين وبعد ما بالرفع جزى حسن ورفعه بعد مضارع واحد ورفعه وبعد ما رفعك الجزاء حسن، يعني اذا كان في الشرط ماضيا والجزاء مضارعا رفع المضارع اولى من جزمه من ايه. واما بالعكس فعل المضارع يعني الشرط، عشان الشرط مضارع وجواب الشرط ماضي موجود. هذا من يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقول صحيح، من يقوم ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اما بالعكس من قام اقوم معه، من قام اقوم معه. فقولك اقوم حسن وبعد ما الرب قال جزا حسن يدلس جواب من وجوه ان كان احسن رفعه للنونيه بان الشرط ماضيا، يعني من ادى ما وجده لفت شرط بصفه عن ونحو لها فهو مدلس تدليسا قبيحا. اذا كان مهم اذا كان مهم بحيث اذا كان لئيم اذا كان
مهم ولا بحيث مهم الله المستعان. هنا اتكرر رجوع
اذا كان بحيث هذه يقدمها فتبها
عندكم نصها طيبات
بحيث يوهم بعد يوهم فيه بحيث هل تجعله قبل يوهم. اذا كان بحيث يوهم سمعه منه يعني هذا هو المعذور او اتاه جاذبا لاخر بل بعضهم تساهل فقال اخبرنا فلان من الذي احمد اخبرك على رجتا. اما اذا طبع بالاخبار فمرتب ماضي ما هو التدريس نوع ما في نوع شايب الاستفاع. ولذلك المدلس المدلس يقبل وليس عيبا عليه. اما هذا لم يسمح ولذلك ما يجلس يقول او باخبر بسكن الراعي بادهان كبير في راي ردتا اي بقوله اخبر فلان بما وجده لخطه ومثل حدثنا وقوله ردتا بالبناء المفعول وتاء وتاء التأنيث المتحركه للروي ردت والالف الاجراء اي ترد روايته ترد روايته. هذا هو الاقرب في معنى البيت. ومن اتى بعن جد او باخبر ردت ردت روايته ردت. لكن عم الشاكر عم الشاكر رحمه الله يقول ردت رد يعني الان تاء المتعاون ان يلي اسم اشارة المؤنث رد تاء اي رد هذه الرواية وانا يقول لا يبعد لكن اول اقرب. وقال معاذ بن شاكر تاء اسم اشارة وعلي فقوله رد جعل امر واسم اشارة مفعول والاول اوضح لكن اول اقرب. وقوله او باخبر عطف على قوله بعن وقوله ردت عطف على يدلل وفيه عطف على معمول عاملين مستجيبين وانتجابه مشهور في مغني الدبيب له باب. العطف على معمولي عاملين مختلفين له باب وبحث طويل في اخره. وحصل المعنى انه تساهل قوم فاتوا بالاصدقاء ونحوها وكان الوجاد هو تدريس قبيح اذا كان منه سمعه اذا متى اذا كان منه سمعه. اما اذا لم يكن منه سمعه لان كان عصره غير عصري فهذا ما هو ما يهم كان عاصر. وذكر الصحابي من هذا النوع بهز بن حكيم والحسن البصري والحكم وابا سفيان والحكم النازي وغيرهم. هؤلاء يجد من المثلات. وجاز فقوم فقالوا اخبرنا فلان وحدثنا فلان بالمجاد ايضا فردت روايتهم. قال كرد عيار لا اعلم من ابتدى به اجاز النبل فيه بذلك ولا عده فعد المسلم فيه. ثم ان بعض العلماء اعترضوا على مسلم صاحب الصحيح حيث وجد في كتاب بعض الاحاديث بإشادة ما اشار معلوم اليه وسواد عن الغفار يعني معنى ذلك أن ما سبق لنا وكل منقطع، الوجاجة والوسية والإعلام كلها حكمها الانقطاع. فكأنه سائل للسائل يقول لماذا تقول منقطع وقد وجد في صحيح مسلم بعض الحديثين الوجاجة موجودة؟ فإذا كان كذلك هو صحيح، إذا متصل فيقول فالجواب عن هذا يقول فإن يطل فمسلمون في قرى وجادة فقل أسان الأقراء فإن يطل. فإن قال قائل معترف على قولنا إن الوجادة منقطعة فمسلمون في قرى وجادة، فمسلم الصحيح توجد روايات في الوجادة وجدت كذا، فما الجواب؟ يقول فقل أسان الأقراء، يعني أن تلك التي ذكرها أو ردها مسلم الوجادة توجد مفصلة لما قبل أو بعد أو في محل آخر، ما المتصلة هي، فلذلك لا يضر مثل هذا، إنما ذكر ذلك من باب المتابعة والشواهد وليس أصالة، إذن لا يخرج عن كونه المتصل. فإن وقال بالماء المفروض أي قال معترف فمسلم من الإمام الصحيح الصحيح متدون مع المضاف أي الصحيح فيه خبره قوله بما فيه شرع بالبناء المفعول، وقوله جادة نائب فاعل ويحتمل أن يكون ترى بالبناء الفاعل أي ترى أيها المخاطب وجادة بالنفس مفعوله. فقول أيها المحدث يجيب عن هذا الاعتراض أتى ذلك الحديث الذي قاله وجدته من طريق آخر لأنه الإسراء، أي هو موصولا إلى من نسب أنه وجد روايته بكتابه. وحاصل معنى البيت أنا أرد كده على صحيح مسلم موضوع الحديث التي هو بوجادة، لأن حكم وجادة من قبل لأنها ليست من الروايات. أجاب الناظم تبعا للرشيد العفار وبأن مسلما رواها من طرق أخرى موصولة إلى من ذكر أنه وجد روايته فظهر الإشكال. وأجاب الناظم أيضا بجواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتاب نفسه عن شيخه. الوجادة تنقطع من قسمين لا تسمل، يعني أن الوجادة المنقطعة أن يجد الطالب كتابا أو حديثا في خط شيخه، أما في خط نفسه عن شيخه فهذا يختلف، يعني معناه أن الحديث حديث أخذته من الشيخ لكنك ما تذكرت الرواية ووجدت خطها، فإن ذلك قلت وجدت بخطي وجدت عن فلان كذا شيخ كذلك وأنت كتبته ونسيت إخباره لك، فمثل هذا يحتوي به عن الأول وما وقع في السهم من هذا القبيل، من هذا القبيل لا في كتاب نفسي عن شيخي. وارتضى المحكم شاكر الشاكر هذا الثاني قال لأن الراوي إذا وجد في كتاب نفسي حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تكون ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيعتاد تورعا ويذكر أنه وجده في كتابه كما فعل أبو بكر أبي شيبة رحمه الله تعالى. تتم هي أداة الناظم في هذا الباب قوله لنا ذكر وقوله وبعضهم قال سمعت بالآخر وقوله أسرع القارئ وقوله علي العمل وقوله قيل أفضل من السماع والسفاء المطيع وقوله إن أدنى السماع إلى آخر وقوله ونعوذ وقوله فيهمله إلى آخر البيت الذي بعده وقوله وآخرون فضلوها وقوله وإن يناول أو جد وإن يناول أو جد البيت فليقول وقوله في الاقتراح البيت وقوله فإن وقف مسلم البيت. هذه كلها ليست بأرضية العراق، إذن فات العراقية فوائد كثيرة، ولذلك نص الطلاب أن يحفظوا أرضية السوطي وإن تفضلوا. وهذه كل اثنين في فائدة، لماذا؟ لأن أرضية العراقي أسلس وأعذب وألفية السيوطي أجمع وأوعب، كما قال بعضهم في ألفية ابن مالك وابن معطي قال ألفية ابن مالك ابن معطي أسلس وأعذب وألفية ابن مالك أجمع وأوعب. فنقول الأولى أن نحفظ هذا، لماذا؟ لأنه الفوائد التي يدينها السيوطي لا تجد هناك، وخاصة من بعض الأبواب كاملة لا تجد هناك وتجد هناك. فلذلك من أراد أن يعني يكون محققا في المصطلح عليه بهذه الألفية فمسلم البيت الله تعالى عنه الصواب إليه مرجوعا معه صلى الله عليه وسلم محمد. هذا هو نهاية الجزء هذا. قال رحمه الله تعالى ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو كتابة الحديث وضبطه، كتابة الحديث وضبطه. كتابة هذا مرحب كتابة الحديث وضبطه بالشكل ونعوه وما ألحق بذلك من الخط الدقيق والرمز والدائرة وغير ذلك، هذه كلها تذكر في هذا. وهذا باب مهم جدا وخاصة في عصر الحاضر وهو تحقيق المخطوطات. مثلا الغبيب من الطلاب يقول ما الفائدة في معرفة رموز هذه وكذا، بل هذا في هذا العصر بالذات متعين، لأن كثيرا من المحدثين يقعون في الغلط بعدم التبني عليه معرفة السرعة المتقدمين. ومن جملة ما نراه في كتاب الآن شرح ابن ماجه اسمه هذا الغلطات، يقول لك حدثنا فلان عن أبي الزبير ابن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كثير من المواطن عن الزبير ابن جابر ابن عبد الله، هي كلمة عن جابر ابن عبد الله التبست عنه ولا يعرف له مصطلحا، فلذلك يقع في كثير من يعني هذا مثال ضربته مثلا، وإلا تجد هناك أشياء تضحكنا. هذا كتاب مطبوع ويقول حتى طولا ولا الحاصل إن معرفة هذا الباب مهم لتحقيق الكتب القديمة أو الكتب المتقدمين، لأن الرموز التي يستعملونها دخل الخطأ ما هو من الآن بل سابقا. يقال إن كما سيأتي إن شاء الله سيقول علامة الفتحة علامة الإهمال يجعلون على الفتحة، مثلا الزاي والراء يجعلون إذا كانت زاي لها نقطة وإذا كانت راء ما فيها نقطة، فالفرق بينهما أنهم يكتبون فتحة فوق الراء. فمن هنا دخل على بعض رضوان هذا هو اللغة الصحيحة، فضبطه بعضهم بالكسر والفتح. من أين أصابه الفتح؟ ما في أصل النقل للغة. قالوا التبس عليه بعد المعرفة بالاصطلاح أنه وجد الراء فوقها حط عليها فتحة إشارة إلى أنه مزاي، فظن أن هذا لغة، فيأتي من هذا كثير من الأخطاء. فلذلك معرفة هذا الباب ومعرفة الرموز التي تمر علينا مهمة جدا لنستفيد من الخطوط أو من المخطوطات القديمة. وهو النوع التاسع والثلاثون من أنواع علوم الحديث، والمناسبة بينه وبين الباب الثالث واضحة، لأن من تحمل الحديث بنوع من الأنواع السابقة يحتاج إلى كتابته وضبطه فيناسب ذكره بعد مناسبة أن نذكره بعد. كتابة الحديث بالثلثة ثم الجواز بعد إجماع وفاء، السند المنع حديث مسلم لا تكتب عني خلق الهموم، فبعضهم أعله بالوقت وآخرون أعله بالخوف من اختلاف بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل ظالما نسخ، الكل بصعيبة وقيل بل لأمن نسيانه لا بخلق. يقول كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي خلاف القرآن فيه اختلفا، أي في الكتابة فيه اختلفا، أي في الكتابة بمعنى الكتاب، وأن تليف ذكر الضمير مع أن الكتابة يعني مع أن إضافة إلى منك. ثم الجواز ثم بعد أن وقع الخلاف في الصدر الأول، الجواز أي جواز كتابة الحديث بعد أي بعد الخلاف الأول إجماعا وفاء، أي وفاء ووجد مجمعا، يعني أجمع المتأخرون أجمع بعد من بعد الصدر الأول الذين دعوا عليه كتابة على جواز ذلك لقوة ذلك. مستند من عمادة الذين منعوا يا متقدمين ما مستندهم حديث مسلم لا تكتب عني، لا تكتب عني غير القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحو. هذا الحديث في مسلم موجود، فاستدل المانعون بهذا الحديث. قال بماذا أجاب الآخرون الذين جوزوا ذلك؟ يقول لا تكتب عني خلق الظنون، فالاختلاف بهذا الحديث هنية أي نسبة إلى أهل العلم، بعضهم اعتمد عليه فنهى عن كتابة الأحاديث، لكن هذا قول خاطئ لا التفت إليه. والآخرون أول هذا الحديث بتأويلات، فبعضهم أعده بالوقت، بعض أهل الحديث قال إن هذا الحديث روي موقوفا على أبي سعيد الخدري ومرفوع إلى أبي سلمة، فقالوا إذن يعني ما دام دخلوا الصراط لا العمل به لا السبب إليه، لكن هذا لا ينفع، لأن مسلم رحمه الله رجح الرفع فأخرجه في الصحيح. ولذلك نقول هذا الجواب ما هو كاتب أو مطلع. فبعضوا ما عدلوا بالوقت وآخرون عدلوا، وآخرون الذين لم يعدوا بهذا فقالوا حديث صحيح عدلوا للخوف من اختلاف من القرآن. القرآن لغة القراءة السبعية، قرأتها من كثير من السبعة، ولذلك نقول هذه لغة وليست ضرورة شعرية. بالقرآن في اختلافه بالقرآن إنما نهي عنه لأجل الخوف، ولذلك نفس الحديث أسلوبه يدل على هذا المعنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتم عني غير القرآن، فإذا لي معنى ذلك لأن لا يلتبس بالقرآن. إذا ماذا قالوا؟ وآخرون عدلوا بقوم يسجدون فانتسخ فنسخ لأمره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أمن ذلك فزال حكمه بسبب ذلك. هذا قول البعض، فانتسخ لأمره. وقيل أي قال بعض أهل العلم تأويلا لهذا الحديث لا، أي النهي عن كتابة الحديث لمن نسخ الكل في صحيفته. إذا نسخ القرآن مع الحديث كالتفسير مثلا هذا هو المنهي عنه، لماذا؟ لأنه مثل الزمان يلتبس أن هذا جزء من القرآن، ولذلك قالوا إذا كان في صحيفة القرآن وفي صحيفة أخرى الحديث ما زمان عند هؤلاء، أو أوله على ماذا؟ إن هذا الحديث معمول بمن كتب أي اثنين في صحيفة واحدة، كل من صحيفة. وقيل وبعضهم علله بشيء آخر، وهو أن النهي لآمن نسيانه لا بخلل، وبعضهم قال إن النهي منصب على من يأمن النسيان، إذا كانت حادثته ذاكرة قوية لا يحتاج إلى كتابة فهذا هو الذي ينهى عن كتابته. وأما بالخلل الذي ذاكرته ضعيفة ولا يستطيع أن يمكن ذلك الحديث فيخطبه، بعضهم علل أو أعله أو صرف على النهي في هذا التوجيه، وكلها على كل حال بأس بها. ونقول إن هذا كما القول الأول والقول الثاني، وهو أنه في أيام نزول القرآن هذا هو أقرب شيء، أيام نزول القرآن، وبعد ذلك هذه، وهذا يدل على ماذا؟ على أن يدل عليه أن معظم الصحابة والتابعين كتبوا أو أقروا من كتبوا، ولذلك ما لا ذلك. أو نقول إن القول الذي قاله إذا جمع بين أنا وذاته، وهذا أيضا لماذا؟ لأنه ثبت من صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لي أبي شالب، لما خطب خطبته في حجة الوداع قال جاء رجل من قوم أبي شالب من اليمن وقال يا رسول الله اكتب لي، وفي رواية قال اكتبوا لي، فقال من صلى الله اكتبوا لي أبي شالب. كذلك كانت عند علي رضي الله صحيفة قال ليس هل عندكم كتاب غير القرآن؟ قال أبو جحيم قال لا، إلا كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. كان الصحيفة معلقة بكلام السيدي وفيها أشياء من البيان ومدينة الحرم إلى آخره، يعني الأشياء كلها مكتوبة. وكذلك الحديث الصحيح الذي في السنن أو في جامع الترمذي أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه سأل نهاية قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهد يتكلم بالغضب والرضا، فلا تقول ما يقول، لازم تستجب وتسأله هل هذا يعني كذا وكذا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يخرج منه شيء الى لسانه الا الحق، فدل على جواز الكتابه، كان كله اصح من واقوى مما اورده مسلم كما ذكرنا، وان كان الحديث لا نقول انه ضعيف للاضطراب، لكن يعني الجانب الاخر او الادله التي تجيز او تجيز الكتابه اقوى واصرح في المراد، فلا بد من حمل هذا الحديث على احدى المحامل التي فرض عليها الشيخ. كتابة الحديث المبتدأ وخبره من الكفار في اختلف بالبناء المقول والعلو والدراء، والمعنى أن كتابة الحديث والعلم اختلف به العلماء من السنة الصحابة والتابعين عملا وتركا، وكان يعرف التعليل غير واحد، فمن الصحابة ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابو موسى الأشعري وابو سعيد الخدري، ومن التابعين الشعبي والنخعي، بل أمروا بحبه عنهم كما حدثوه في الحوار. وأجازها بالقول أو بالفعل غير واحد من الفريقين من الصحابة التابعين، فمن الصحابة عمر وعلي وابن الحسن وعبد الله بن عمرو وأنا جالس ومع عباس وكلم عمر أيضا بقول، ومن التابعين قتادة وعمر وعبد العزيز بل حكاه عياض عن أكثر فريقين صحابة التابعين، وقال غير واحد منهما كما صح طيب العلم بالكتاب، طيب العلم بالكتاب، طيب كتاب، طيب حديثك، طيب إشكال ذاته، طيب حديثك العلم طيب والكتابة طيبه، طيب شهودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالك وتفق هذه الخلائق الصادقة، هذا حمد على زائل مالك الأيمان، إنهم هذا يعني قيد الكتاب، قيد العلم بالكتاب، ضروري ربعه يعني حديث مرفوع لكن ماذا ولا يصح، مرفوع لا يصح، لكن ثبت عن الصحابة والمعنى، وقال أنا كتب العلم فريضة، قال الخطاب، وقال الملقي في رب المسألة مذهب ثالث، والكتابة والمحو بعد العلم، بالضرورة يكتبه ويحفظه فإذا حفظه يمحوه، لكن بعد فترة ينساه. وقال ثم بعد هذا الخلاف كله الجواز الكتابة بعضها بعد الخلاف المذكور بين الصحابة والتابعين إجماعا حرم من الجواز على كونه مجمعا عليه وقول وفى لأن ماذا أي تم وقال وفى الشيء يفي إذا تم هو واجب فقول الجواز ابتدع الخبر جملة وفى الظرف متعلق بالوفى وحصل معه أن الخلاف المذكور زال فصار للمتأخرين جواز كتابة أمر المجمع عليه قالوا الصراحة ولو لا تكمله في الكتب لدرست بالآصل الأخيرة ثم ذكر مستند المانعين بقول مستند المنع أي الدليل الذي اعتمده عليه المانع اعتمد عليه المانعون من كتابة الحديث مبتدا الخبر وقول حديث مسلم أي الحديث الذي أخرجه مسلم من سنده الصحيح عن حديث سعيد بن خدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عن فتح الياء الوزن وإن كان لغة في النفل أيضا إلا أن الغالب السكون وتمام الحديث شيئا سوى القرآن لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب عني شيئا سوى القرآن فليكتب وفي رواية أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بكتب الحديث فلم يأذن له فاستدعى مسلم الخدري وأما مستند الإباحة فكثير منه قوله صلى الله عليه وسلم مكتوب لأبي شهر متفقون عنه يعني في خطبتها حجة الوداع ومنه حديث ائتوني بدوات وكرطاس اقول لكم كتابا الحديث رواه البخاري مرض موته اخر شيء هذا اجل دليل من الصحابه في مرض موته يوم الخميس ومات يوم الاثنين يوم الخميس قال ائتوني بدوات وكتاب وكرطاس اقول لكم كتابا لا تجد بعده فاقترب الصحابه ومنهم عمر قال عندنا كتاب الله حسبنا فلما ارتفعت الاصوات قال قوموا عني ولا ينبغي ان التنازل فخرجوا وبقي بدون كتابة وهو الذي أراده الله سبحانه وتعالى خيرا لهذه الأمة ومن ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وفيه أنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن قريشا جمعته نهوه عن كتابة كل ما يسمعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر والبشر أحيانا يغضب ويتكلم بما لا يليق وأن النبي صلى الله عليه وسلم من ملتهم فعند ذلك ذهب إليه وذكر له ما قيل له لذلك فقال ماذا؟ فقال له اكتب وبدون ان قلت يا رسول الله اكتب ما اسمعه منك بالغضب والرضا فقال نعم اني لا اقول الا حقا وكانت تسمى صحيفه تلك الصادقه تلك هذه سماها الصادقه لماذا؟ لانه في بعض المغازل وجد كتب المتقدمين يعني من السواد وما الى ذلك واخذه وكان يحدث الناس بذلك فالناس الذين حتى يتبرم الناس منهم ويقولوا يا عبد الله حدثنا بالصادقه ولا تحدث عن صحيفه ذلك يعني حدث من الامر وبعضهم يستفيد يقول هذا من الصادقه والذي يزرع صحيفه اخرى يستثبتونه لانه يعني جمع بين هذا وذاك ولذلك اذا كانت الاحاديث التي تروى عنه من باب الاسرائيليات لا يعتمد عليه بهذا المعنى الا اذا صرح بان من الصادقه الصادقه هي التي اخذها من النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها وقد اعترف له ابو هريره رضي الله تعالى فقال ما من احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب بهذا يزيد علمه على علمه. هو اعترف له بذلك أولا ما يحفظ، وأما كان يكتب مع أن يحفظ أيضا يحفظ. لكن هل الحديث الواقع خلاف هذا؟ أحاديث أبي هريرة بمجموعها مكررة وغير مكررة جاوزت 5000، وهذا ما جاوز 700 وكذا.
الله أعلم.
فلماذا نحدث بها؟ قالوا إن تحديثه نقص بأسباب، منها أن أبا هريرة كان في المدينة، ومدينة معجب المسلمين ومتجههم مشارك الأرض ومغاربها، لا بد يأتي الحج ويأتي المدينة، هذا يعني كثير من الساكن. جيل على ذلك طلاب العلم بأيام ذاك نعمهم وشدة شغبهم بوصول المدينة على بالاستبرار موجود، بحيث انه روى عنه 700 سنة. واما عبد الله بن معاذ العاصي فجلس في مصر كثيرا من حياته هناك قضى، وهناك ما يكون مثل ما في المدينه. زيد على ذلك حتى في البلده التي حدها حدت روايته، لانه كان مشغولا بالعباده، لانه كان مشغولا بالعباده، حتى انه لما تحول مات في الطائف، وكان يحدث هناك لكن قليل. لماذا؟ لانه مشغول بالعباده التي التزمها امام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يريد ان يتركها، الصوم والعباده والقيام الى اخره، فهذا نقص بسبب ذلك مرويات. وعلى ماذا؟ وكانت تسمى صحيفة وثيقة صائمة، ورواه مسعود وغيره كما ذكره الصنعاني وغير ذلك من الدلائل الواضحة الكثيرة. ولما كان بين حديث مسلم وحديث الدابة على الإباحة تعارض واحتاج العلماء للتوفيق بينهما، فاختلفوا في كما أشار إلى ذلك بقول فالغلب بالضل، فالغلب بالضل أي الاختلاف بين العلماء في هذا الحديث ومعارضته الأحاديث الجادة على الجواز كالأحاديث المرفوعة، فالغلب مبتدأ وخبر جملة قوله من دلائل المفروض أي نسب إليه، يعني أنه مقترب التوفيق فبعضهم أي بعض المختلفين أعزه أي حديث مسلم الدال على المنع بالوقت، أي بأن وقوفه على أبي سعيد، يعني أن بعض العلماء حكموا بأن الحديث أبي سعيد العلة وهي كونه موقوفا على أبي سعيد، وبه جزم البخاري وغيره، لذلك البخاري ما أخرجه لأنه يراه معلا بسبب الاضطرار للوقت والرفع. وآخرون من المختلفين أيضا عن من الخوف أي جعلوا علة النهي عن كتابة حديث أبي سعيد خوفا من اختلاف القراء بنقل الهمزة بنقل تفصيل الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها، وجاز بالنذر والذي قرأ قرئ بالسبع، يعني أنهم جعلوا علة النهي لأجل خوف اختلاف الحديث بالقرآن، وهذا يدل على أن النهي كان في حين نزول القرآن، فلما انقطع نزوله نسخ كما قال فانتسق أي صار النهي منسوخا لأمنه أي أمن الاختلاط المذكور. وحاصل معنى أن سبب النهي كان خوف اختلاط القرآن بغيره، فلما زالت العلة بسبب انقطاع نزول القرآن صار منسوخا لزوال موجبه. وقيل ذا أي أنه الكتابة بمن نسخ الكل بالنصب على مفعوليه، أي كتب القرآن والحديث معا في صحيفة واحدة، فإنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه على الحديث. ولعل من ذلك ما قرا شاذا بقوله ما لبثوا حولا، ما لبثوا في العذاب المهين لا حولا، هذا معناه انه سمع التفسير هذا فذكره للمحلالي. وحاصل المعنى ان النهي كان المذكور يعني، وكذلك ايضا قوله وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه صالحه غصبا، المعنى يقصد به لكنه صالحه ما في القراءه المشروعه صالحه فزاد ذلك. قال وحصل معنى ان النهي المذكور مختص بمن جمع القران وغيره بصحيفه واحده، واما غيره فلا، والاحاديث الداله على وجوب كتابته منه صلى الله عليه وسلم ومن الصحابه بامره. وقيل بل ان عن الكتابه كائن لامن الاسلام وبالنص على مغروره لامن، يعني اي شخص يامن الاسلام لا لبقلل صاحب نص بعيره. وحصل معنى وان النهي لمن امن للاسلام بعد حفظ ووثق بحفظه وخيف اتكاله على الحفظ اذا كسب، والاذن لمن خيف نسيانه فيكون النهي مقصودا. والحظ ان الذي استقر عليه الاجماع بعد الاختلاف هو الاستحباب، وقال الحديث لا يعلم وجوبه، لا يعلم وجوب الكتابه على من خشي نسيانه ممن يتعين عليه تبلغ العلم، تبلغ العلم. وقال الذات انه يتعين بالمئه الثالثه وهموم مجره ويتحكم عندها، ولكن ينبغي الاقتصار عليه حتى لا يصير التصور يعني ان بعض الناس يعتمد على الكتاب فقط. وإذا فقد كتابه خلاص صارت مستويين مع الجهلاء. والمفروض يكون له حظ من ناحيته يكتب ويحفظ يكتب ويحفظ. لذلك بعض الناس مثلا ان خطبة دائما يمس يخطب الورقة فينزع في بيته ويكتب له ويقدر بس يقول السلام عليكم. فمثل هذا يقول ايه يعني عليك بالحفظ عن دون الجمع في الكتب فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها والنفس يخرقها. أي إذا دخل في الماء خلاص غريب، وإذا وجده النار أكله، وإذا وجده الفأر أرضوه، وإذا وجده حرامي إذا الكتاب لا ينفع. لا بد أن يكون لك حظ من النوعين، حفظ وكتابة. فمن اتكل على أحدهما نفسه واضح. فلذلك قال ولكن أن بطل الانتصار عليه حتى لا يصل له تصور ولا يحفظ شيئا. فقد قال الخليفة ليس بعلم ما حوى القمر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال آخر استودع العلم كرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراصيص. ثم ذكر مسألة العناية بكتابة الحديث فقال وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تبلغنا بجنتك وما بك إنما تغضن بأعلن مصائب الدنيا ومسكنا مسكنا بأسمائنا وصائنا قوتنا حيثنا وجاء بوائك منا جاثتنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مغفر عيننا ولا يتغلبنا ولا أغفر لنا ولا خوف ولا أرحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.